هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. وقد وردنا سؤالان في هذه الحلقة من الأخ ميثم. السؤال الأول يدور حول التعامل مع غير المسلمين، والسؤال الثاني يدور حول مهر الزوجة، والجواب بعد قليل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤاله الأول: هل يجوز الخداع والغش في البيع مع غير المسلمين وخصوصا مع اليهود الذين يدعمون الكيان الصهيوني الغاصب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. يا أخي، الحقيقة أن هنا جنبتين. الجنبة الأولى هي قضية أن هؤلاء الأعداء، هؤلاء المحاربين، هؤلاء الذين هم مصاصو الدماء في هذا العالم، وهم وراء كل الفتن والأحابيل التي تحاك في الشرق والغرب، فهم أي شيء يفعل معهم الإنسان هو قليل في جنب ما يستحقونه في مقابل كونهم جرثومة الفساد في هذه الأرض، وبالأخص في مثل هذا العصر. هذه الجنبة تسمح للإنسان حقيقة في أن يتعامل معهم بأشد أنواع التعامل، لكن في المقابل هناك جنبة أخرى يجب أن لا نغفلها، يجب أن لا ننساها، يجب أن لا نغفل عنها، يجب أن لا نتركها، لأننا إذا تركنا هذه الجنبة بشكل كامل فقدنا هويتنا وشخصيتنا الإسلامية والإيمانية المتزنة، وهي أن الخيانة هل هي من خلق الإنسان المسلم، من خلق الإنسان المؤمن أم لا؟ يعني مرة أنا والصهاينة نتحارب إلى أقصى التقادير، نتحارب ضمن القنوات المشروعة للحرب، وإن كان هناك حدود أيضا لم يجوزها الفقهاء كرمي السم في مياههم مثلا أو إلى ما هنالك، لأن هذا سيقتل النساء، سيقتل الأطفال، وإلى ما هنا يعني الإبادة الجماعية إن صح التعبير، والذي له شبه في عصرنا الحاضر وهو استعمال الأدوات المدمرة مثل القنابل النووية، واللي معروف من قبل فقهائنا حرمة استخدامها، بل بعض الفقهاء ذهب إلى حرمة تصنيعها أيضا. هناك جنبة فيها السؤال أنا تخوفني حقيقة لأتكلم بكل صراحة، وهي مسألة أن المسلم هل يخون أو لا يخون. يعني أنت الآن سافرت إلى أوروبا، عشت في منطقة فيها يهود يحبون إسرائيل، يحبون مجتمعهم بالأخير، ولو أنه كيان غاصب إلى ما هنالك من الأدبيات التي كلنا نعرفها، لكن أنا كإنسان مسلم هل من شأني، هل من خلقي، هل من مقتضيات شخصيتي أن أأتي مثلا وأخون مثلا أبيع زيت الزيتون وهو زيت النباتي مثلا آخر أضع فيه صبغة للون الأصفر مثلا وأبيعهم إياه، أو أغش بالسلعة الفلانية أشوب الحليب أو إلى ما هنالك، وأخصص الصهاينة أو الإسرائيليين أو اليهود بمثل هذا البيع. أنا حقيقة أرى على مستوى النصيحة، يعني في البداية أتكلم بأن هذا النمط من التعامل ما دام فعلا ليست هناك حرب ناشبة أنا بيني وبين اليهود الأمريكي اللي هو جاري مثلا، ربما لم تكن هنالك حرب، وقد يكون إنسان بعض الحالات أيضا هذا يجب أن نلتفت إليه، قد يكون إنسان لا بشرط كما يقول العلماء من جهة الدولة الصهيونية الغاصبة، وبعضهم قد يكون ضدها. الآن توجد حركات يهودية في العالم ضد الكيان الصهيوني الغاصب، ويرون أن هذا خلاف مصلحة اليهود أساسا، وأنه سيؤدي إلى إبادة جديدة لليهود.
ولكن سمحت شيخ اسمحوا لي بهذا السؤال، ربما السائل أو أحد المستمعين يقول بأن هؤلاء اغتصبوا أرضا، اغتصبوا وطنا، واستخدموا في حروبهم القنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا،
كل ما يليق بشخصيته.
نعم، فكيف الآن إذا غش زيتا أو لبنا كما تفضلتم، هذا في الواقع تعد مزحة يعني في الصراع مع الصهاينة.
أنا قلت في الشق الأول من كلامي بأن هؤلاء مهما فعلت معهم فهو دون ما يستحقون من الكيد.
نعم،
ودون ما يستحقون من كل شيء،
ولكن سمعة المسلم مهمة.
أحسنتم. أنا نظرت للقضية المعنوية للإنسان المسلم. هذا الإنسان المسلم هل يخون أمانة؟
لا.
نحن في أدبياتنا الدينية الإمام الحسن عليه السلام يروى عنه أنه لو استأمنني ابن ملجم لعنه الله قاتل أمير المؤمنين على السيف الذي قتل به أبي وقبلت الأمانة، يعني لنفترض قضية فرضية أني قبلت أمانته، من حقي أن لا أقبلها أصلا،
هذه كناية
لكن
واضحة.
لو قبلت أمانته
فعلي
أن أؤدي الأمانة إليه. هذا الآن أنا إذا عندي محل الأطعمة، هذا الإنسان الذي يعيش معي في نفس المنطقة ما رح يجي من إسرائيل إلى لبنان أو إلى إيران يشتري من عندي حليب أو يشتري من عندي السلعة الفلانية عادة، وإن كان هذا في الاستيراد الضخم قد يحصل. أنا مثلا أعيش في منطقة، لنتكلم بشكل عرفي الآن على مستوى سؤال الأخ، ويوجد يهودي في المنطقة وهو يشتري مواده الغذائية من دكاني، أنا هل مقتضى خلق الإسلامي أن أخون هذا الأمر؟ أنا أقول هذا خلاف مقتضيات الخلق الإسلامي والإيماني، وهذا ليس دفاعا عنه بأي مستوى من مستويات الدفاع على الإطلاق. طبعا الكلام عن يهود إسرائيل الصهيوني، وإلا اليهود كيهود قابلون نحن أن نتعايش معهم،
من
واليهود والنصارى عندنا كأهل كتاب في دفتي ميزان، يعني
شكرا.
كلاهما ننظر إليهما نظرة واحدة، الصهيونية ننظر إليها بنظرة أخرى.
شكرا لكم سماحة الشيخ، لحظات ونعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. وقبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني في هذه الحلقة، إليكم عناوين المراسلة. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. وأما السؤال الثاني من الأخ ميثم فيقول فيه: أنا شاب أعمل موظفا في مؤسسة حكومية، وقد تزوجت المرأة التي أريد وقبلت المهر الذي أراده أهلها وهو مبلغ طائل، ولكنهم وعدوني أنهم لن يأخذوا شيئا، والآن وبعد العرس مباشرة هي تطالبني بالمهر وتقول بأنه حقها، فماذا أفعل؟ تفضل.
الحقيقة يعني الوعود على مستوى الأدبيات شيء والحقوق شيء آخر. الآن هذا الأخ عندما أقدم على الزواج من هذه الشابة وأعطاها هذا المهر في عقد الزواج، واضح أنه كان عاقل ملتفت إلى أن هذا حق لها عليه، وأن هذا ليس أمرا صوريا، ليس أمرا شكليا، مرة تكون الوعود بينه وبينهم إلى حد أنه وضع هذا الشيء صوريا في العقد، وإلا هم لا يريدون شيئا. والفتاة قالت له أساسا أنا لا أريد منك مهر، فقط لأجل تمشية الأمور القانونية نكتب هذا المهر، بحيث لا يوجد قصد جدي أساسا للمهر. إذا بلغت القضية هذا الحد، فالأخ بينه وبين الله ليس لها مهر، هذا المهر يعني عليه. نعم، هنا الشريعة تقول هذا بحكم من لم يسم المهر، فلها عليه مهر المثل، المهر المتعارف، مو المبلغ الطائل. في بعض المجتمعات قد يكون المهر المتعارف هو هذا المبلغ الطائل أساسا، لكن عموما عادة لا يكون هذا المبلغ الطائل. لكن يا أخي، الآن في المحاكم المدنية أو حتى الشرعية
لا يأخذون بهذا الكلام.
أحسنت، هذا الكلام لا قيمة له في سوقهم
طبعا.
يقولون المأذون عقد على هذا المهر، وانت نعم. جنابك كنت مستيقظ طبعا، ما كنت نائم، وكنت يقظ، ما كنت سكران، وإلى ما هنالك
نعم.
وانت قدمت هالمهر، وهذا إمضاءك هم
صحيح،
وبشهادة الشهود الحاضرين في عقد الزواج.
المشكلة هنا أن الأخ الآن يعني
وقع في ورطة،
يعني في ورطتين في الواقع. الورطة الأولى أنه فقد الثقة مع زوجته،
هذا واضح،
وهم في بداية الحياة الزوجية،
كأنهم استغلوه يعني.
نعم. والورطة الثانية المبلغ الطائل، فكيف يدفع وهو موظف صغير؟
واضح جدا أن نعم. كل قوانين الدنيا بما يرتبط بالمبالغ الطائلة، كل قوانين الدنيا في ذوي الدخل المحدود تقسط له هذا الأمر، سواء القوانين المدنية في الدول غير الإسلامية أو
نعم.
القوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية. ينظرون هذا الإنسان ماذا عنده من عمل، كم راتبه الشهري، كم يحتاج إلى مصارفه الضرورية، كم يستطيع أن يقسط. أنا أعرف المحاكم المدنية والمحاكم الدولية تقسط بمبالغ قليلة،
زهيدة
نعم. بحسب دخل الفرد
نعم.
وهذا في الغرب قانون حتمي، وأيضا في الشرق معمول به
صح.
وأنا دخلت في بعض قضايا الأحوال الشخصية مع بعض القضاة وقالوا يقسط، حتى لو لزم هذا أن يقسط إلى 20 سنة أو إلى 30 سنة لا مشكلة
نعم.
ما دام ذا دخل محدود فهو يقسط بحسب الإمكانيات. هذا جانب. بعدين نقول للأخ، أنت لديك عنصر قوة يا أخي، أنت هذه زوجتك الآن، هذه إذا واقعا إنما ارتبطت بك هي وأهلها لأجل أن يستغلوا أموالك ويستغلوا وجودك المالي، أنت كن مرتاح. أولا بيتك السكني اللائق بحالك ما يقدر أحد يأخذه منك، ثانيا راتبك الكامل ما يقدر أحد يأخذه منك، ثالثا أنت لديك عنصر قوة أن هذه زوجتك الآن هي في حبالتك، وأنت لديك أوراق قوة الآن في البرنامج أنا لا أستطيع أن أفصل
نعم.
ضمن الإطار المشروع أيضا ضمن ما سمح لك به الشرع
نعم.
لديك عناصر قوة قد تجعل هذه العائلة وابنتها يتوسلون بك وبدون مهر ضمن الإطار المشروع. أنا لا أقول الغاية تبرر الوسيلة كيفما كان، ضمن الإطار المشروع لكي يبذلوا المهر ويفتدوا ابنتهم
نعم.
ضمن الإطار المشروع
جيد،
لأن نعم. الحقوق الجنسية محدودة للمرأة على الرجل، حق الإنفاق أيضا ضمن أطر محدودة إذا كانت هي من عائلة ذات دخل عادي جدا
واضح.
أيضا حق الإنفاق عادي جدا
نعم.
حق الخروج من البيت بما يتنافى نعم. مع حقوقه، يستطيع أن يقيدها في هذه الجوانب كلها ضمن الإطار المشروع، بحيث تنتهي إلى حد تقول أنا رفعت الأصابع العشرة إلى الأعلى وأنا لا أريد منك شيئا،
تستسلم تماما،
أريد يعني. حريتي
نعم.
فكما هي لديها عنصر قوة ودخلت في خداع لا سمح الله، كذلك أنت لديك عنصر قوة. لكن أنا أحب أن أقدم نصيحة للأخ، بعض الحالات الأهل يكونون طماعين جشعين
نعم. وراء
البنت
القضية.
قد لا تكون كذلك
نعم.
قد تكون البنت ضعيفة الشخصية أمام الأهل ليحاول في مثل هذه الحالات أن لا تظلم البنت في الوسط، هي زوجته وحليلته، ويستطيع شرعا أن يقطعها عن هذه الشجرة إذا
نعم.
كان هؤلاء مخادعين حقيقة في نظره، يستطيع أن يذهب بزوجته إلى مكان آخر ويعيشان في مكان آخر. فحذاري إذا لم تكن البنت شريكة في هذا المشروع الفتنوي، حذاري أن تظلم في هذا الوسط فتوضع كالحطب على النار.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.